السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات إني أحبها. وعاوزين إن شاء الله في الحلقة دي بإذن الله نتكلم عن صورة المحبة اللي احنا ينبغي أن تكون بيننا وبين صورة الإخلاص. وكلنا طمع في كرم الله سبحانه وبحمده إن شاء الله ندخل في اللي دخل فيه الصحابة الكرام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة، أخبروه أن الله يحبه. كلنا طمع في أن احنا نفوز بمحبة ربنا ونفوز بالجنة من خلال هذه السورة الكريمة، فنسأل الله ألا يحرمنا ذلك. وأنا كل أمل وطمع إن شاء الله في كرم الله أن الله سبحانه وبحمده لما يرانا من فوق سبع سماوات، احنا معتنين جدا بالوصول للكلام ده، إن شاء الله ما يحرمناش الفضل ده بإذن الله رب العالمين، لا سيما ونحن في هذا الشهر الفضيل. أسأل الله ألا يحرمنا فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سورة المحبة شكلها إيه بالضبط؟ يمكن أنا بدأت الكلام عن السؤال ده في الحلقة اللي فاتت، وقعدت اتكلمت شوية عن إن الصحابة الصحابيين تقريبا هما الاثنين وصفوا السورة بوصف واحد، قالوا صفة الرحمن. وشرحت يعني ايه صفة الرحمن، وقلت فعلا ان مضمون سورة الاخلاص لما نتأمل فيه هنجد ان هو فعلا هي تعريف بالله سبحانه وبحمده. طيب وتعريف بالله في انهي زاوية؟ في بتصف ربنا، طب بتصفه في انهي زاوية؟ بتصفه فيما يتعلق بذاته، صفاته الذاتية سبحانه وبحمده. وشرحنا الكلام ده وقلنا ليه قال صفة الرحمن، والكلام ده يعني الى حد كبير ممكن اطرح وراه سؤال: هل تتصوروا بالله عليكم ان حد بيصف الصورة بالوصف ده هو مش فاهم معانيها؟ هو ما تفكرش في معانيها؟ لا، احنا مش امام حد تعلقه بالصورة بسبب انه بيردد الفاظها ومش فاهم يعني ايه صمد. يعني سامحوني انا اسف جدا جدا جدا، لكن لو طرحت سؤال كده على السادة المشاهدين او المشاهدات، يعني ايه صمد؟ وربنا بيصف نفسه بكده، بيقول ان هو الصمد سبحانه وبحمده. يعني ايه الصمد؟ بعضنا مش عارف المعنى، وده بيسمى اسف جهل بسيط. بعضنا هو مش عارف المعنى بس يظن انه عارف المعنى فعارفه غلط، ده بيسموه جهل مركب. اللي عارف المعنى بعض عارفه معرفة قاصرة فيقول ايوه الصمد اللي هو كذا. البعض الاخر لا، عارفه كويس بس مش واثق هل كلامه ده صح او مش صح، هو مثلا ما راجعوش في كتاب بيتكلم عن اسماء الله الحسنى او راجعه في كتاب تفسير فمش متاكد هو اللي. طيب البعض الاخر عارف فعلا ان ربنا هو الصمد، ويعني ايه الصمد ومتاكد من المعنى ده من خلال قراءات. طب فين بقى تعبد حضرتك بمقتضى الصمد؟ يعني ماذا بعد هذا العلم؟ اين العمل؟ انا اسف ممكن كلامي يكون بيضايق البعض، بس انا بحكي واقع، واحنا عايزين نتكاشف لان عشان نتكاتف علشان نصل الى هذا الفضل الكبير الذي اخبر الله عز وجل به من خلال كلامه، كلام نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالسورة دي. فبناء عليه احنا مش قدام شخص هو مش عارف معنى السورة ابتداء. اذا ادي اول عامل اهو، اول كده اول نقطة نحطها في شكل محبة الصحابة دول للآية، لا ان كان فيه ايه، او للسورة ان كانوا يفهموها. طيب عملوا ايه تاني؟ هل بس الموضوع وقف عند الفهم؟ لا، هو وقف كمان، ما وقفش عند الفهم، هو تجاوز ده للتدبر. لا، هم متدبرين في معناها وفاهمين انها في السياق واحد متصل، وفاهمين عاقبة الكلام ده، يعني عاقبة الكلام ده ان هي بما انها بتتكلم عن ربنا سبحانه وبحمده وبتصفه وبتصف ربنا، فانا حبي ليها يخلي ربنا يحبني، حبي ليها يخلي ربنا يدخلني الجنه. فاحنا امام حد تدبرها كمان تفكرا في الحال وتفكرا في المال، تدبر السوره دي كده بس، لا ده احنا كمان امام حد عمل بمقتضى ما وصى الله به في هذه السوره. يعني ربنا وصى في السوره دي بوصايا اولهم على الاطلاق كلمه قل، يعني قل هو الله احد. قل دي يعني فيها معنى الاعلان، فيها معنى النشر والبث، فيها معنى الافتخار بالكلام ده، يعني ان انا افتخر بالكلام ده، اعلنه انشره ابثه. قل يعني الايات اللي من النوع ده ما يكفيش فيها مجرد ان انا فهمتها واعتقدتها وخلاص، لا، قل هو الله احد، اعلن للناس الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، افتخر بذلك، اعلن استعدادك للعمل بهذا الكلام. فهنا الصحابه الاثنين، يعني الصحابيين الجليلين، بنجد ان هم عملوا بمقتضى ما وصى الله به في النطاق المسموح به، في النطاق المحدود، تمام؟ فهذا العمل في هذا النطاق المحدود او النطاق المسموح به، لما نبص عليه اتقال لهم قل، فكانت فعلا لكل واحد منهم بدا فعلا يعلن، يفتخر، يدعو، ينشر، يبث الكلام ده. طب اختاروا للنشر ده ولا البث ده، اختاروا له ايه؟ اختاروا له اعظم مقامات التعبد على الاطلاق، الصلاة، الصلاة خير موضوع، مش كده بس، ده هم اختاروا الحالة اللي السامعين فيها في اعلى درجات التركيز والعناية والاهتمام. فلا ده احنا امام حد قاعد يفكر في، ولو صح التعبير، في خطة تشغيلية لاتباع ما أوصى الله به في العمل بالكلام ده. احنا قدام حد عمل كده، مش حد بيحب الصورة عشان بيقراها وخلاص، او اللي عشان ألفاظها. طيب انا زعمت كده مجموعة من المزاعم، اسمحوا لي، انا اسف يعني، لعل البعض بس ايه ممكن الكلام ده يضج بيه شوية، بس تحملوني ان انا بتعمد اقرأ لحضراتكم كلام العلماء بنصه، عشان بس نفهم ان الموضوع ما كانش مجرد ايه يعني محبة ألفاظه خلاص، أو محدش يقول والله هو أنت جايب الكلام ده منين وأنت هتخترع، هو مجرد أنه بيقرأ وخلاص، لا الموضوع مش كده الحقيقة. فأنا يعني هتلو على مسامح حضراتكم بعض أقوال بعض العلماء عشان المسألة دي تتضح. خلوني أبدأ بكلام الإمام القاري بيقول فيه: ولعله آثر ذكر الرحمن استشعارا بأن شهوده لذلك سبب لسعة رجائه بترادف مظاهر رحمته وآلائه. وأنا أحب أن أقرأها، أي لذلك دائما، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبروه أن الله يحب، أي لمحبته إياها أو لهذا يحبها. يعني هو بيحبها عشان ربنا بيحبه. فعلا من محبة الله لك أن يوفقك لمحابه، يعني فعلا، يعني حتى ده كلام لطيف من الإمام القاري، إن ربنا بيحبه عشان كده يسره لهذه الطاعة، ده كلام لطيف، أو ربنا بيحبه لأنه أحب هذه السورة. طيب، فده واضح فكرة أنه هو آثر ذكر الرحمن حد فاهم. نشوف ابن دقيق العيد بيقول: يحتمل أن يكون سبب محبة الله له محبته لهذه السورة، ويحتمل أن يكون لما دل عليه كلامه. يعني عشان كلامه هو دل على إيه؟ بيقول: لأن محبته لذكر صفات الرب دالة على صحة اعتقاده. يبقى هو هنا أحب ذكر صفات الرب اللي فهمها من السورة دي، وأحب أنه يذكرها ويعلنها، فده دليل على صحة اعتقاده وصحة إيمانه، فعشان كده ارتفع المنزلة دي، تمام؟ يبقى احنا قدام حد، مش الكلام اللي في السورة دي، ما تزعلوش مني، يبقى واحد عمال يقرأ طول السنة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وروح يهنئ واحد مثلا بالكريسماس اللي هو عيد ميلاد ابن الاله. عجيب جدا، يعني قل هو الله احد الله الصمد، ويروح يهني واحد بعيد القيامة المجيد. طب ازاي؟ لا، ده هو حد فهم المعنى وفهم ما يؤديه من اعتقاد. طيب، القسطلاني يقول: لانها صفة الرحمن تعالى فحبها يدل على حسن اعتقاده في الدين. بيوافق الكلام السابق. وبعض العلماء أيضا يقول يحتمل أن يريد لمحبته قراءة هذه السورة، ويحتمل أن يكون لما يشهد به كلامه في محبته لذكر ربي واعتقاده. في كلام لطيف جدا للشيخ الغنيمان يقول فيه: قد يكون سبب محبة الله له محبته لهذه السورة، أو لمحبته ذكر صفات الرب عز وجل وحسن فهمه وعقيدته في ذلك. شوفوا، حسن فهمه وعقيدته في ذلك، أو لمجموع الأمرين وهو الأولى. وهذا الحديث يدل على حسن فهم الصحابة لمعاني القرآن، حيث قالوا عن سورة الصمد أنها صفة الرحمن، بيؤكد على أنه يفهمها فهما حسنا الإمام ابن رجب. طيب، الكلام ده كله بيؤكد، أو كلام العلماء ده بيؤكد أن هو الصحابي كان متفهمها، فهمها كويس وفهم معانيها وما يتعلق بها وما توصي به، فهمه بشكل واضح. طيب، هل هو تدبرها فعلا ولا ما تدبرهاش؟ نشوف. الإمام ابن رجب بيقول: ومن أعظم ما تحصل به محبة الله تعالى من النوافل تلاوة القرآن، وخصوصا مع التدبر. بيقول ان من اكثر الحاجات اللي تحصل بها محبة ربنا، زي المحبة اللي حصلت للصحابي ده، اخبروه ان الله يحبه، بيقول تلاوة القرآن وخصوصا مع التدبر. قال ابن مسعود: لا يسأل احدكم عن نفسه الا القرآن، فمن احب القرآن فهو يحب الله ورسوله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال اني احب سورة قل هو الله احد، لانها صفة الرحمن، قال: اخبروه ان الله يحبه. يبقى هنا سيدنا الحافظ ابن رجب وكأنه يؤكد ان سر هذه المحبة التي نالها هذا الصحابي تلاوته لهذه السورة مع تدبره لمعناه. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول: مما ينبغي ان يعلم ان فضل القراءة والذكر والدعاء والصلاة وغير ذلك قد يختلف باختلاف حال الرجل، فالقراءة بتدبر افضل من القراءة بلا تدبر، والصلاة بخشوع وحضور قلب افضل من الصلاة بدون ذلك. وكان بعض الشيوخ يرقي بقل هو الله أحد، وكان لها بركة عظيمة، فيرقي بها غيره فلا يحصل ذلك، فيقول: ليس قل هو الله أحد من كل أحد تنفع كل أحد. يعني مطلع كلامه بيقول فيه أن القراءة بتدبر أفضل من القراءة بلا تدبر، وبيؤكد على أن الشخص اللي بيقرأها هو متدبر لمعناها وفاهم لمعناها، ده بيكون أثر استعماله لها في الرقية لا شك أكبر من إيه؟ من غيره. ولذلك انطلاقا مما سبق، يعني حتى بعض العلماء المعاصرين، الدكتور احمد حطيبه يقول: فالله عز وجل احبه لحبه لسوره واحده، فكيف بمن احب القران كله؟ لا شك انه اعظم واعظم من هذا. هذا تامل في سوره واحده منها صفات للرحمن سبحانه تبارك وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى امرنا بتدبر القران، فهذا تدبر سوره واحده فيها صفات الله سبحانه وتعالى أو سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن الله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن كله. المهم، خلاصة الكلام ده أو كلام العلماء اللي نقدر، أنا يمكن معلش سامحوني لعل البعض بيضج في مسألة إن إحنا نقرأ النصوص دي، بس أنا حريص إن ما حدش يتصور إنها مجرد اجتهادات شخصية أو كلام حتى لا دليل عليه. واضح جدا إن الصحابي كان محب لمعانيها أو لمحتواها أو لمضمونها، تمام؟ واضح جدا ان هو قام بحقوق هذه المعاني او حقوق هذا المحتوى او المضمون. لا شك انه يحب المباني، واحنا كلنا نحب مباني القرآن الكريم او الفاظ القرآن الكريم، لكن احنا الان امام انسان يحب المعاني. طيب، صورة المحبة دي كانت ازاي؟ انه قام بحقوق معانيها اكمل قيام. ايه حقوق معانيها؟ انه كان يفهمها فهما جيدا، فهما عميقا، حتى قلنا في انه هو عارف مضمونها، وكمان اختار لها وصف او يعني سماها اسم صفة الرحمن، ان هو كمان تدبر في معانيها تفكرا في الحال وتفكرا في المآل، وعمل بمقتضى ما اوصت به، عمل بمقتضى ما اوصت به اللي ربنا امره به فعله. كمان نلاحظ انه تجاوز الكلام ده للدعوة لما دعت اليه، الدعوة ان هو بيدعو لما دعت اليه ويعلن ما اخبرت به. فبناء على الكلام ده نجد ان صحبة هذا الصحابي الكريم سواء كان في مسجد قباء او اللي كان في السرية، صحبته كانت صحبة للمعاني وصحبة للمباني. كمان هو ربطها بالصلاة كلون من الربط الواقعي اللي يجدد العهد بالصورة من خلال الصلاة كل مرة، فكان حريص جدا على ان علاقته بها ما تنتهيش عند مجرد ان اقراها او سمعها او انتهت القصة. كان حريص انه يجدد العهد بها دائما. وكأن الصحابي عمل زي خطة تشغيلية كده بسيطة لو صح التعبير لتفهمها وتدبرها والعمل بيها وأفاقها التطبيقية والدعوة إليها وتوجيه الأنظار إليها وحضهم على العناية بيها ورعايتها. ده بقى اللي احنا حبينا نصدر به كلامنا علشان نشوف أين نحن من هذه السورة الكريمة. ونتمنى إن شاء الله في الحلقات بتاعة البرنامج بتاع السنة دي نحن نتمكن فعلا من نحن نقوم بحقوقها كما قام هذا الصحابي الجليل بحقوقها، فنكون إن شاء الله من أهلها. يعني ممكن نقول بامتياز إن الصحابي ده كان من أهل سورة الإخلاص. ليه؟ يأتي القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، فكان من أصحابها، كان في صحبة للمعاني والمباني، كان في أهلية للمعاني والمباني، كان في وكمان ده كان في درجة الرباني أو خيركم. باختصار شديد لو نجحنا ان احنا نتعامل مع سورة الإخلاص بالمنهجية اللي الصحابة تعاملوا بيها مع القرآن كله فتعلمنا العلم والعمل جميعا، وكان عندنا حلم ان احنا نكون فعلا من أهلها، أهلها ثلاث درجات، الدرجة الثالثة ان احنا نقوم بحقوق معانيها فنكون تمرة، ونقوم بحقوق مبانيها فنكون أترجة، ونقوم كمان بتعليمها تعليم معانيها ومبانيها فنكون خيركم أو الرباني. ان احنا لو نجحنا ان احنا نعمل كده ان شاء الله ندخل على معانيها ونعتني بها ان شاء الله عناية كبيرة فهما وتدبرا وعملا وتعليما، وان شاء الله مبانيها بعد كده حفظا وضبطا وتجويدا واستظهارا ونكثر من قراءتها ومن سماعها، وبعد كده نعلم معانيها ومبانيها لغيرنا. يرجى ان شاء الله نكون من اهلها ونكون فعلا احبناها كما ينبغي ان نحبها، وندخل في هذا الفضل الذي اخبر الله سبحانه وبحمده به. طيب ازاي يحصل الكلام ده؟ ده اللي هنتعرف عليه إن شاء الله في الحلقات القادمة، ونبدأ رحلتنا مع إني أحبها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.